الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان كثر فيه النفاق والنفيق الذي أعنيه بكلامي هو اللقيط في العلم. النفقاء في العلم مثل أولاد الزنا في الأنساب. لقيط في العلم يعني لا نسب له ولا جد ينتمي إليه ولا يعرف بين أهل العلم ولا بين طلبة العلم. فقمنا أن يرد على أمثال هؤلاء ما يقولونه في دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الفقهاء كثروا جدا في خلال هذا العام، وخرج الجهلاء من جحورهم بسبب فساد تصور كثير ممن يسيطر على الصحف من رؤساء التحرير. هل معقول ان يقبل انسان مهما كان متدنيا مقالا يقول فيه كاتبه البخاري الكذاب؟ مهما كان الا تسجيل البخاري ابن ورثناه، ونحن لا نبشر البخاري كشخصه وهو اهل لكل تبجيل. ان الناس لا يعلمون عن البخاري الا كتاب البخاري، اكثر الناس لا يعرفون اسمه كما لا يعرفون اسماء الائمه الكبار، لا يعرفون اسم ابي حنيفه ولا يعرفون اسم الشافعي ولا يعرفون اسم البخاري ولا يعرفون اسم النساء ولا ابن ماجه ولا ابي داود ولا الترمذي، لا يعرفون هذه الاسماء. انما اذا اطلق الاسم انما يكتب به الكتاب. فكتاب البخاري صحيح البخاري اجل كتاب بعد كتاب الله عقلا ونقلا بكل المقاييس. فلما يقرا جابر يكتب هذا المقال، كيف هو جاهل يكتب مقال كيف يكتب؟ ثم ياتي باحاديث لا يفهمها ولا يفهمها، بل هو كذاب في نقلها ايضا. وانا لا اقصده بالرد لانه كما قلت لقيط غلام لقيط، انما هو وجه استعار لتيار فكري بدا ينمو ويتداين. فنحن عندما نرد على مثل هذا لا نقصد الرد عليه انه لقيط، ما له شيء، لكننا نرد على هذا التيار الداخل على اصول الاسلام. ونحن لا نستهين بهؤلاء ولا يقولن قائل فيكم هذا خير،
لا، كثير من الناس يتقممون هذه الشبهات ويلتقطونها ويعجزون عن فهمها ولا ويعجزون عن الرد عليها. وقديما قال العقلاء: اذا كان عدوك نمله فلا تنم له ولا تستهن به، حتى وان كان تافها ضعيفا لترك اياه والذي يجعله نمله. فلا بد ان يرجع اهل العلم الى مراكزهم. ان هؤلاء الغلمان اللقطاء لم يظهروا الا بعد غياب اهل العلم او جهلهم. متى يصل العطاش الى ارتواء؟ اذا اشتقت البحار من الرسائل. ومن يدري الاصابر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا. وإن توقوا عن الرضعاء يوما على الرضعاء ليحفى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد صادت ملازمة المنايا. أورد حديثين هذا الغلام النقيص، أورد حديثين. الحديث الأول رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وأورد حديثا يرويه المرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنته، فقال: إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ابنة أنس: وأتاه أتعرض الحرة نفسها؟ قال: هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الغلام النقيص وفهم الحديث كالآتي: قال هي خير منك، قال دي عيب على مين؟ عيب بني ادم يفهم ادنى فهم يعرف ان قال يعني انا، يرد على فهمه. هذا القبيل تصور ان الذي قال هي خير منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلغته الرشيده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيبه يا نيبه، من اوجبت من زمان، لماذا لم تعرضي نفسك علي؟ الغبي الذي لا يفهم ولا يعرف شيئا عن التاريخ ولا عن مواليد العلماء. انس بن مالك كما في صحيح مسلم من حديث الزهري عن انس قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وانا 10 سنين ومات وانا 20 سنة. ابن 20 سنة لكل بنت في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها: اعرض نفسك علي. ابن 20 سنة له بنت سنها ثانيه، سنها 20 سنة. تخيل لما يصل الشخص هذا الانسان الى هذا الحد ان يقول ان الذي رد على نفسه انس وقال هي خير منه هو النبي عليه الصلاه والسلام. ولم يكن انس ولد له انذار اصلا. وثابت الاسلم البناني ده جالس انس بن مالك 40 سنة، وبدا ثابت الاسلم البناني وجالس انس بن مالك 70 تقريبا هجريه، وهو الذي يقول: كنت عند انس وعنده ابنه له، يعني هو حاضر الحكايه وحاضر مراجعه البنت. الكلام ده كان في حدود سنه 70 هجريه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة حصل هذه المراجعه. يوم ياتي هذا يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي قال: يا خير يا ليل، لماذا تسالك نفسك عليه ولا اسالك عليه شيء؟ اهو يقول: هذه دعوه للاباحيه، وان المرأة لا يجوز ان تعرض نفسها على الرجل، لان هذا مخالف لطبيعة المرأة. فتخيل لما يكون الفهم لهذا الهدف درجة من التفاهة والغباء. ويأتي اليوم كتاب البخاري الذي قال العلماء لا يستقيم البخاري بكتابه، لا يقرأ صحيح البخاري كن الذي من يقرأ صحيح البخاري كن الذي ينظر في مصنفات البخاري لا بد أن يكون في الدرجة العليا من الذكاء. أما مسألة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح هذه سنة قديمة جاء بها القرآن المجيد، لما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان إبل فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وقبل موسى عليه السلام أن يتزوج هذه المرأة بعد عرض المرأة نفسها لكن بطريق خفيف. جاءت المرأة فقالت يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا كلام مبطن، كلام امرأة في الذروة في الذكاء والفراسة. إذا جاءك خاطب لابنتك فتوقف فيه هاتين الصفتين لا غير، ولا تبحث عن صفة ثالثة، القوي الأمين. القوي هو الذي يكفي الأرض ويحميها ويقرنها ويسقيها، والأمين هو الذي يحافظ عليها لا يعرضها للنار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل أمين من يأخذ امرأته إلى صلاة الله ويعطيها لرجل أجنبي لفرق صنعها؟ هل أمين من يحضر حفلات الاستراحة؟ هل أمين من يسمح للرجال الأجانب أن يدخلوا بيته في دياره أن تضيفه امرأته؟ هل أمين من يسمح لجهاز التلفزيون أن يدخل البيت مع فرائض الأحلام والمسلسلات والمسرحيات الهابطة الساقطة؟ هل أمين من يعرض امرأته لساقة رب العالمين؟ ليس بأمين، بل هو خائن، خان أمانة التي سيسأل عنها بين يدي ربه يوم يلقاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. القوي الأمين أجل صفتين في الرجل، أن يكون قويا فيقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه، وهذا كما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبدأ تقول المرأة يا أبتي إنه زوج صالح لي أو لأختي منعها حياؤها أن تصرح، لكن أباها فهم ذلك، فلما دعاه إليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه بعد هذا الباب مباشرة، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة بنت عمر من خليفة حذافة السهم أتى عمر بن الخطاب عثمان بن عفان فقال هل لك في حفصة بنت عمر؟ فقال عثمان له أنظرني ثلاثا. وبعد ثلاثة أيام قال له عثمان قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. قال فلقيت أبا بكر فقلت له هل لك في حفصة بنت عمر؟ قال فلم يرجع إلي بشيء. فكنت أوجد عليه مني على أحمد. وبعد ليال خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لي: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. فقلت: نعم. قال: والله ما منعني أن أقبلها إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وهذا الحديث مثل الحديث السابق إسناده الشمس، لم يطعن عليه واحد قط من أهل العلم، ولا تجد فيه مغمزا. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف ابنته إن هذا من فضائل الرجل، أن يلتقي رجلا صالحا فيقول: هذا لا يعيده. هذه سنة الأولين، وقصها ربنا تبارك وتعالى ورضيها. وكان أحد الأطراف فيها نبي الله الكريم موسى عليه السلام. وحتى في هذا الحديث الأول إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. البخاري قال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. فابن المنير السكندري وهو ممن اعتنى بتراجم أبواب البخاري قال: لما كان حديث الواهبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البخاري منه ما ليس بخاص وهو مطلق العرض. عارفين الهبة لا تحل إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك يعني بلا مهر ولا شهود ولا عقد، مجرد المرأة سهل نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صارت امرأة له إذا قبل هو. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أي الهبة بهذه الصورة، فلا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة عن طريق الهبة، إسقاط مهرها وإسقاط الولي وإسقاط الشهور، يعني غير توفيق العقل. زواج الهبة اللي ملأ الجامعات الآن، زواج كل الهبة هذه نفسك كل وهبتك نفسك خلاص. وآخر زواج الجامعات قائم على هذا وعلى الركن وعلى الطريقة الأخرى التي أبطلها أكثر أهل العلم، وهي أن المرأة تتزوج من شهود مع إسقاط الولي. من الذي يرضى منكم أن يربي ابنته فتكبر بين عينيه ثم بعد أن تصل إلى سن المحيض تتزوج رغما عنه ولا تجعل له حسابا؟ من الذي يقبل هذا؟ الولد الواحد الذي تزوج المرأة هكذا يقبل هذا على أخته على أمه على ابنته؟ فكيف ساق له وكيف ساق للبنت ولا يقبل على هذا أصلا؟ بنت عندها أدنى تربية قد أتصور أن الولد يعملها، لكن البنت لا. البنت إذا كان عندها أدنى تربية من التربية فإنها تستحيل. من العادة الأبكار أن يستحيل أن يعرفن أن تسهن برأس أن تسهن طاهرهن كذلك وأغلبها الحياة. أتستحي في هذا تزوج الرجل رغم عمليها فيها؟ فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ثم أتبعه في نفس ذات حديث سهل بن سعد الساعدي. فإذا ضللت الحديثين إلى بعض علمت مقصد البخاري، لأن بعض الناس ممكن يقول: طيب أين في حديث المرأة الواهبة العرض المطلق على مطلق الرجال؟ إن أي امرأة تعرف نفسها، بس حديثة الواهبة
فإيه دخل العرض في المسألة؟ أورد بعده ليجيل هذا الإشكال في سعد الساعدي أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده، جعل ينظر إليها ويقصد رأسه، ثم ينظر إليها ويقصد رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستفضل أحدا بما يكره، فخفض رأسه وسكت. فعلمت المرأة أن لا أرد له فيه، وكذلك علم الصحابة الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرد له فيه. حينئذ قال بعض الجلوس: زوجنيها يا رسول الله. فقال: وما معك؟ معك صدق إيه؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد ذهب. فقال: لم أجد. فجلس الرجل طويلا ثم هم أن ينصرف، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي كذا وكذا. قال: أنكحتها بما أنكحتك إياها بما معك من القرآن. لبعض الحديث قال: أرأيت الرجل يزورها خلفه وتزوجها في هذا المجلس. يبقى المرأة لما جاءت توهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في صحابة جلوس، فصار هذا بمنزلة العرض على الرجل الصالح. ثم كان هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وزوجها الرجل بذلك. فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وإنما شرع لها رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هذا، لأن البحث عن الرجل الصالح هو غاية الأمان للمرأة، كما أن البحث عن المرأة الصالحة هو غاية الأمان بالنسبة للرجل. قال أبو سليمان الداراني: المرأة الصالحة ليست من الدنيا، لأنها تفرغ زوجها للآخرة. ثم الحديث الآخر الذي أورده هذا الغلام اللطيف حديث أبي أسيد الذي رواه البخاري في كتاب الطلاق، في أوائل كتاب الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي أسيد إلى قائد يقال له الصوت اسمه كده، فدخل بالجوانية أو الجونية بنت الجوني، وكانت ملكة، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأخرى كانت زوجته، وفي بعض الروايات الأخرى الثابتة أن حفصة وعائشة دخلن عليها يزينها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينها باهرة الجمال هرن منها، فهمست عائشة لها وقالت: إذا اقترب منك فقولي لهم أعوذ بالله منك، والمرأة لا تعرف شيئا، فظنت المرأة أن هذا مما يتقرب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقولها أعوذ بالله منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها وهو كما قال العلماء له أن تهب المرأة نفسها له، وله أن يأخذ أي مرأة من باب الهبة. لو أعجبته امرأة فأخذها واصطفاها كان ذلك حقا خالقا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تزوجها كما في الروايات الأخرى. اللقيط لا يعرف رسالة الروايات، ولا يعرف أن الحديث الواحد وأكثر من الرواية والألفاظ تفسر بعضها بعضا، إنما يأخذ لفظ واحد وبجهل وغباء يبتدي خمسة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال لها: هذه نفسك لي، هذه نفسك لي. فقالت له: أو ذهب الملكة نفسها للسوق؟ احنا فاهمين في اللغة الدارجة ان السوق الرعاع الهمس، ولا المسألة مش كده، ولا تفسير السوق كده. اصل تفسير السوق من ليس بملك كائنا من كان، وانما قيل سوقه لان الملك يسوقه بالقوانين.
فالذي يشاق يقال له الشوق. فمن ليس بملك ولو كان فريدا عريق النسب من اغنى الناس مالك فهو شوق. فهي تريد ان تقول له انا ملكة وانت لست بملك فكيف تتزوجني. يوم اللقيط يفهم النفوقة يعني الرعاع الهمس، وانما قصدت المرأة هذا المعنى انت لست بملك وانا ملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفسك لي؟ قالت او ذهب الملكة نفسها للسوق. فمد يده نحوها عليه الصلاة والسلام على عادته في تشكيل الغرب لأي إنسان مضطرب متعصب، بينما يهدئه فأهوى بيده عليها لتهدئ بها، فقال أعوذ بالله منك. فقال لها قد عدت بمعاذ. يا سلام، عدت بمعاذ. لو واحد قال اعوذ بالله منك لم تقل عليك ان كنت معظما ربك، لانه دخل في حمايه الملك، فلا يحل لك ان تعتدي على جوار الملك. من اعتدى على جوار الملك عذبه، لان الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه. يجيب يعني تدخل في حمايته فلا يستطيع احد ان يصل اليه. فان اردت ان تفر منه في حمايه غيره اتى بك، فبمعنى يجيب ولا يجاب عليه. فالمراه لما قالت له اعوذ بالله منه قال لها قد عدت بمعاذ، اي بمن اذا استعذت به اعاذك. وطلقها. الغلام اللقيط كتب العبارات الآتية. قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال هذه نفسك لي. وهذه العبارة بلغتنا الآن معناها أريد أن أغتصب. والله يا أخوانا هكذا أريد أن أغتصب. قال خلقنا عن شرف المرأة، وهتصرف بقى وتلم الناس عليه بتبقى فضيحة. أراد أن يضع يده على فمه، بس ما تعملش فتحة وتلبس وتتبعها. ده كلام يكتب في بلد نقول إن دين حرمت الدين وحرمت الإسلام. أين الأذهب؟ وأين أولياء الأذهب؟ ولماذا لا يحاسب مثل هذا الإنسان؟ صار عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البساطة. ما تكفأ إلا من بلغك. الذي يرسل لك الشتمة هو الذي كتبه، حتى لو كان الحديث موضوع ويكفر منه هذا لا يكفر له ان يذكره. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله لا ابي بجاري ولا امي بجاري. الرجل عارف ينسي الزنا عن ابيه وامه. لما سمع عمر بن الخطاب هذا الرجل يتكلم جلسه الحج. طب ليه؟ ما جنايته؟ ولماذا يجد الحج هو اهل اباه الزنا؟ قال عمر معا ان ينفي عن ابويه الزنا التي في معرض للتهم. هو واحد يقول والله لا ابي بزن ولا امي بزني. المتصور يقول واحد قال ابوك زن وامك زني، فيوم هو يوم يقول ما ابي بزني ولا امي بزني. يبقى ده معناه ان فيه اشعار بالتهم. فصيانة للعرق حده حد مختلف. وصل الامر الى هذا الحد. يلاقي هذا النقيص يقول هذه العبارة ان هو المرأة هتطرق بقى في المرأة عتيق وهتطرق وهتجمع الناس كلها. فاراد ان يصيبها لانه وضع يده على فمه. ولما لا المسألة قرأت له قال يا بوتي اكتها وانحقها بأهلها. ويقول ان هذا الكلام يدل على ان البخاري يحمل حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغرفة. كم يشعر المرء بالغصة عندما لا يجد حوائط خبز، وازدادت الغصة ازدياد عظيما بموت شيخنا الشيخ الامام حسنة الايام محدث بلاد الاسلام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يوم السبت الماضي، ففقدت بموته موقعا من اقوى المواقع. الشيخ الالباني رحمه الله ما كان يعرف موقف المدافع، بل كان يفك خصون الخصوم، وهو الذي كان يحاسب عرف القذائف على مدى 60 عاما. نصر نفسه للدفاع عن هذه السنة، وفعل وحده ما لم تفعله كثيرة من العلماء. ما من رجل في جنبات الأرض كلها يعرف السنة ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحيح من الضعيف إلا وللشيخ عليه الصلاة. إلا فقده في غاية المرارة لا يشعر بفقده إلا من يعلم حقيقة تأثيره. وإني لحقيق بأبيات المثنى ابن نويرة، الأبيات الرائعة التي قالها يرثي أخاه مالكا لما قتله خالد الوليد، قال: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لفترات الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى سد تاجتي؟ فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالك. ولقيط آخر تكلم كلاما كفريا والكتاب منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان في كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض هذا الكتاب على جهات رسمية وفي فتح النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب: لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. فعقول يفتح النبي صلى الله عليه وسلم وأحسان إن في محال يقول يدافع ويسكت إن لا يكون كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع محال آخر يقول: لا أنا حرية الكتاب. هل نقول مثل هذه القضايا تجري في بلد دينه الرسمي الاسلام؟ يقول انه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصر على رجل بالكفر، هذا حق الله وحده، لان الاطلاع على خواتيم غير. سبحان الله، احيانا اشعر اني عاجز عن ايجاد كلام يرد على هذه الكراهيات. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى الرسول. اين هذه الايه ومثيلاتها؟ من ياتي على ايه ليس لك من الامر شيء ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دعه انه يقول: كيف يفلح قوم شدوا راس نبيهم؟ فانزل عليه الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء. ومن يكذب او يتوب عليه او يعذبه فانه الظالمون. لو كمل الآية فهمها، إنما الخواتيم إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بكفر أو كافر، وإذا قال أحد فلان أهل الجنة فهو من أهل الجنة. معنى هذا الكلام إن لا أحد عندنا من العشر المرسلين بالجنة ولا حد من السبعين ألف في الجنة، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغاة. وهكذا من كل فوق تأتيك السهام. وهذا الكلام ينفع عند بعض الجماهير قبول. سألني قال في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا من؟ لما يسأل الشافع اللي قال كل 22 سنة 22 سنة يقول الرسول شافع ولا من؟ لما يرى الطالب مثل هذا الكلام ما هو الطريق أن يقبله وأن يجعله دينا؟ احنا في لجنة جسيمة وفي محنة عظيمة، وينبغي للجماهير أن تنحاز إلى الله ورسوله في هذه المحنة الكبيرة. وكما قلت وأقول وسأقول إن شاء الله مرارا نعما، ينبغي على الجماهير أن تفرق طلاب العلم. عندما طلاب النائبون نسلم الآن بالطلاب النائبين الأذكياء، لكنه بيعمل في يوم أكثر من 12 ساعة. أين أموال الأغنياء؟ إلى أين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من سبيل؟ طيب الفضلاء والأذكياء والذين يشعرون معنا بالنحلة الكثيرة التي نمر بها، لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم ويأخذون عليهم العهد والميثاق أن يفرغوا أوقاته ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مرارة هذا الذي أقوله، إلا أنها بشرى، إنها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا من سنة السنة التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك لطيف آخر، وهذا كله في 15 يوم، وأنا قليل الاكتراث بقراءة الصحف، لا أقرأها ولا أنظر فيها إلا لمانا، لكن كل هذه أوراق يرسلها إخواننا في خطب الجمعة في الدروس. يقول لي أيضا في حديث مسلوق البخاري، وهو حديث موسى عليه السلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يستحي أن يرى شيء من جلده، فكان يغتسل في النهر بعيدا. أما بنو إسرائيل فكانوا يقتلون عرائس، إنما موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا أيضا، لكن على مسافة بعيدة بحيث لا يراه أحد. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض يوما، لماذا لا يغتسل معنا؟ إنه آذر، آذر يعني عيش عيش الخزي، فهو خجلان أن يظهر عيشه بيننا، لذلك هو يذهب بعيدا ويغتسل وحده. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، ففي يوم من الأيام بيستحم وضع ملابسه على حجر ونزل في النهر، فطار الحجر بملابسه. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك خرج عاريا يجري خلف الحجر الذي يحمل ثوبه، وهو ينادي على الحجر ويقول ثوبي الحجر ثوبي الحجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر على بني إسرائيل يجري خلف الحجر فرأوها، فقالوا ماذا الرجل من ذاك؟ حينئذ وقف الحجر السلام ملابسه وجعل يطلب الحجر لعصاه حتى ترك نجدات للعصا على الحجر. فيقول: هل يعقل اذا اراد الله عز وجل ان يبرئ موسى ان يكشف سوءته ولم يكن لك عن وسيله لتبرئة موسى الا بكشف سوءته؟ ولا يفهم امثال هؤلاء ان هذا ضروري. هم ناس بنتوا عرايا ولا بنتوا يفهمون، يلبسون ملابسهم. فاذا قال رجل ان فلان في بطنه شرف مثلا فلا يتهيا تبرئه فلان الا بكشف الرجل عن بطن، انما يفضل بقى الكساء عن القاتل والنبات هو بريء. لا نستطيع ان نقطع دابر الكلام الا بهذا. وهم لما اتهموه قالوا انه ادم، وهي مساله خفيفه. فاراد الله عز وجل ان يبرئ موسى فكان ما كان من قدره تبارك وتعالى. ثم قد استفاد العلماء بمثل هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الاحكام الشرعيه التي تمس هذه الامه. فقال العلماء استنادا لهذا الحديث وللقاعده المعروفه ضرورات به المحظورات انه يجوز الفتح عن العورات للضروره كعلاج وغيره، ان تذهب لطبيب اذا لم تجد امراه على المستوى العالي مستوى المرض. احيانا بعض النساء تمرض بمرض عضال لا تخشيره امراه، فحينئذ يجوز للمراه ان تكشف نفسها عند الطبيب ولا جناح عليها في ذلك للقاعده التي ذكرتها. ثم لمثل هذا الحديث انه يجوز كشف العورات بالضروره كما حدث هذه الضروره لموسى عليه السلام، فكشفت عورته فقالوا ما بالرجل الاذاح وقطع دابر الكلام حول هذا الموضوع. كذلك يجوز لمن تلبس بهذا من هذه الامه ان يستخدم هذا الحديث ايضا. ينبغي لاي مطالع لايه او لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع الى اهل الفن، اهل الفن فن التفسير او فن الحديث، ينبغي ان يرجع اهل العلم. لكن هؤلاء يفتحوا القران وكأن لا يوجد عالم على وجه الدنيا تكلم في هذا الكتاب حتى يستضيء بفهم هذا الوجه، يستضيء بنقله، يستضيء بعقله. لا يفتح الكتاب ويقول لك نحن رجال وهم رجال. لا والله لا سواء، لا سواء، هم رجال وانتم ذكور. لكن لسنا رجال، لكن هم رجال، لكن انتم ذكور. ولا نريد ان نقول ونسب في ذلك ايضا. اي رجل لو حب يقرا في اي فن من الفنون يرجع الى اهل الفن والتفصيل. يعني لكي كمان ده دكتور طبيب، فهل ممكن لو انا تكلمت وطلعت في الجرائد وتكلمت وقلت ان مفيش حاجه اسمها كشف السلف؟ هؤلاء الناس وهموه ولم اقرأ ولم اعرف شيئا، هل ممكن يقبل هذا الكلام مني؟ طب انا لو كتبت ان لا يوجد مرض اصلا وارسلت هذه المقاله لرئيس التحرير الذي نشر المقال الذي قال فيه كاتبك البخاري الكذاب ونفيت ان فيه امراض وان فيه حاجه اسمها فقه والعالم بس الامر الجليل وعيادات الاحتلال ينبغي ان تغلق بقوه القانون، هل ممكن يقبل كلامي؟ هل ممكن ينشر مقالك؟ لا، لله لأنني خالفت أعراف الدنيا كلها وخالفت طاعة عليها. فلماذا يشرف لأمثال هؤلاء وتهدر النفوس العلماء تضرب على هذه البدهيات؟ هذا الوقت الذي استغرقناه والذي استغرقه يا مثلي في الرد على أمثال هذه الصور مع وضوح الجواب عنها. نحن كنا في امس الحاجه الى هذا الوقت لنبين بعضا من احكام الاسلام وادابه للجماهير، لنبين مخصصات اعدائنا في فرق العالم وغرفه وطوله وعرضه، ونبين الجماهير كيف يتجنبون الالهاد وكيف نعز امتنا للغزوه القاتله بيننا وبين اعدائنا. كل هذا احتاج الى وقت، احتاج الى كلام. فشغلونا واهدروا جهودنا واهدروا اوقاتنا بالرد على ارسال هؤلاء المخطاء. لكن اذا اراد الله شيئا كان، وقدر الله وما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
نؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، رأيت في هذا الدرس أن أشرح للجماهير شيئا من مصطلح علم الحديث، حتى أبين لهم أن الحكم على الحديث بالصحة مسألة صعبة وتحتاج إلى دراسة طويلة وتجربة وممارسة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الحكم على الحديث يخضع للنظر العقل وحده. ونقول لا، وليس معنى هذا أننا نهمل النظر العقلي، لكن لا تستوي عقول الناس ولا نقبل أي عقل في علم الحديث ولا في النظر إلى كلام الله ورسوله. ولا شك أن الناس تتفاوت عقولهم، فلا يستوون أبدا في أي شيء، لا يستوون أبدا في أي شيء. وترى الناس درجات في كل شيء، في فهم القرآن على درجات، فهم السنة على درجات، فهم الفقه على درجات، في الطب على درجات، في الهندسة على درجات، في التجارة على درجات، في الحداثة في السباكة، أي شيء في الدنيا على درجات. ولا يستوي الناس جميعا ولا تستوي عقولهم جميعا. فلما لنقول نحن نقبل النظر العقلي، انما نقبل نظر اهل كل فن في فنه. فانا لا اغلق سيبويه بكلام الدارقطني، ولا اغلق الامام الشافعي مثلا بكلام ابي حاتم الرازي، هذا محدث وهذا فقيه، يتكلم الفقيه في فنه فكلامه معتبر، يتكلم المحدث في فنه فكلامه معتبر، وعلى هذا كل خير. فعلم الحديث علم لم تعرفه أمة من الأمم قط إلا هذه الأمة،
والإسلام المتصل من خصائص هذه الأمة. والنصارى مثلا الأسامي إلى الأناجيل مضروب، فخلصت بتاعهم ليس له إسناد متصل بعيد عن الكلام، وليس واحد من كتاب الأناجيل أو من أصحاب الأناجيل رأى عيسى عليه السلام ولا لقيه. والأسانيد اللي هي إلى أصحاب الأناجيل لا يقصر منها شيء كثير، وتكلم العلماء بذلك وجهه به. لا سيما ابن حزم في كتاب الفصم في الملل والنحل هو بالتالي بقى عن مسألة الاتصال الأسانيد والأناجيل إلى أثر هذا البحث. الأسانيد المتصل من خصائص هذه الأمم. أي واحد حين يريد أن يصحح حديثه ما هي الخطوات التي ينبغي أن يسلكها حتى يقول في النهاية هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث منكر؟ المسألة الصلاحية لكنني إن شاء الله سأبسطها للغاية بحيث يصير هذا العلم عند الجماهير. علماء الحديث لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو نقل العدل الصادق عن مثله الى منتهاه من غير حدود ولا عيب. هو ده الاصطلاح بتاعنا سنفسره، هو نقل العدل الصادق عن مثله الى منتهاه من غير حدود ولا عيب. كل ذلك وايه اسم مختصر. خلاص، يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. هذه الخط الأول، اتصال الثاني بنقل العدل، هذه الشرط الثاني عدالة الرواة، هذه الشرط الثالث ضبط الرواة من غير الشذوذ، هذه الشرط الرابع نفي الشذوذ ولا علة، هذه الشرط الخامس وهو نفي العلم. يبقى الحديث الصحيح له خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلم. ايش معنى اسناد متصل؟ نسبة من كلمة اسناد الاول، اسناد الاسناد هو سلسلة الرجال التي تقرأها قبل متن الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ليس إسناد، وإنما سمي إسنادا لأن كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه. لما أقول لك سمعت الكلام ده منين؟ قل ليس هذا الكلام على عهدتي، إنما أنا أسنده إلى فلان، وفلان يسنده إلى فلان، وإلى فلان إلى آخر البيت الثاني، فسمي سندا لذلك. أو ينسب إلى الجدار، لأن الإنسان إذا ارتقى الجدار إنما يرتقيه لأعلى وتسلم، فكذلك الذي يقول حدثني فلان عن فلان إنما يرقى بسلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الذي يرتقي جداره. يبقى السند في اختصار هو سلسلة الرجال التي نقلوا هذا الكلام، أي كلام كان. خلاص، هذه السلسلة لا بد أن تكون متصلة. إيه يعني متصلة؟ ألا ننظر في خواص الاتصال، من ذيها يسر الاتصال. زي ما كل واحد مريض عايزين نرجع له الصحة بتاعته، نعمل إيه؟ نديله دواء عشان يزيل العلة يرجع له صحته. فمعنى إسناد متصل يعني لا يكون منقطع ولا معلق ولا مرسلا ولا معضلا ولا مدلسا. ايه يعني لا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مدلس؟ ان الشاك فيه كلها صور من صور الاسنان. دلوقتي عندنا اي اسناد في الدنيا يتكون من مجموعه من الرجال. حنقول مثلا الشافعي، الشافعي اسمه محمد بن ادريس، قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس. إسناد صغير وإحنا كلنا يمكن حافظين الإسناد. الشافعي طبعا معروف لدينا جميع، والإمام مالك برضه معروف. يبقى الزهري ده اللي ممكن بعض الناس ما يعرفوش، لكن أنس بن مالك كل الناس عارفين. خلاص نحفظوا الإسناد ده، هذا الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس. كم رأوا؟ أربعة. هو ده الإسناد اللي احنا هنشتغل عليه عشان نبين هل هو موقوف أم لا. كل هذا لأبين لك إن أمثال هؤلاء لا يحرمون كلمة في علم الحديث. لاحظوا كده يكتب كتاب مصطلح حديث وحاول يكتب فقط ساعة. فكيف تجرأ بقى وفتح البخاري؟ يا له من جريء. معنى معلق يعني ايه؟ العلماء قال لك المعلق في اصطلاحنا ولكل قوم مصطلح، لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاء. زي ما النحو الجماعه النحويون قال لك الشعر يبقى مرفوع وقمه شكلها كذا، ويبقى المفعول منصوب ويبقى الفتحه كذا، والمضاف اليه مذكور مخفوض بالخفض كذا. كل واحد قال يصطلح على ما شاء، نحط الكسره للقول والقمه للقول والفتحه للقول، هل حد يقول لنا؟ خلاص. فكذلك علماء الحديث اصطلحوا على هذا الذي تذكره في الحديث المعلق. هذه اي سند الاسناد يبقى له طرفان. طرفان، جهه دنيا جهه اولى وجهه ثانيه، لكن الاسانيد وضعها الطبيعي ان تكون راسيه. اسناد راس، لان كان كل ما يدخل حدثني فلان تطلع شوي عن فلان تفضل تطلع حتى تصل الى الصحابه. فالصنوع ده يعني يكون الايه؟ يكون اسناد راس. هكذا ادي الجهه العليا وادي الايه؟ الجهه الدنيا. خلاص. هذه المسافه سنقسمها الى اربعه طبقات، اربع اقسام. احنا قلنا السند اللي معانا اربع رجال، الشافعي ومالك والزهري وانس. طيب هنكتب الشافعي المنطقه دي مثلا لحد هنا، ومالك هنا، والزهري هنا، وانا بقيت ايه؟ المسافه. خلاص. العلم يقول الاسناد المعلق هو ما عرف راوي او اثنين او ثلاثه او السند كله، بشرط ان يكون الحذف من اول السند، اول السند فوق ولا تحت؟ اول السند دائما يصير تحت. خلاص. قال لك حديث المعلق ان تحذف راوي او اثنين او ثلاثه او السند كله، بشرط ان يكون الحذف على الثوابت. يبقى الحديث المعلق له شرطين، الحذف يكون من اول السند ويكون على التوالي. خلاص. فلو حسينا نحذف الراوي الاول اللي هو الشافعي رحمه الله، طبعا هنقول ان اللي قال حدثنا الشافعي احمد بن حنبل، لان احمد تلميذ الشافعي. فاحمد بن حنبل يقول حدثنا الشافعي حدثنا نافع عن الزهري عن انس، يبقى الاستاذ اوضح خمسه. فاحمد بن حنبل دلوقتي اهو هيقول هنحذف الشافعي. ماشي. الشافعي احنا قدرنا المسافه بتاعته قد كده صح؟ يبقى الاسناد ايه؟ معلق، معلق مفروض، موصول بالجهه العليا لكنه مصنوع من جهه ثانيه. خلاص. اول ما الامام احمد يقول عن مالك يقول الاسناد منقطع. ليه يا جماعه منقطع؟ يقول لك لان احمد لم يدرك الامام مالك، لازم يكون في حلقه وصل بينها. انا ما اقدرش دلوقتي اقول حدثنا ابن تيميه، ما اقدرش. واخد بالك؟ واحنا لو في زمان الروايه وانا قلت عن ابن تيميه كل يقول اين لقيته. يبقى الامام احمد لم يدرك الامام مالك. مين اللي ممكن يوصل مالك الامام احمد؟ نسيت. او اي واحد سفيان بن عيينة مثلا، عبد الرحمن بن مهدي، وفيع بن الجراح، يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد القطان، اي واحد منهم يوصل الامام احمد الامام مالك. لكن الامام احمد ما كانش عن مالك. احنا على كل ما ايه؟ اسناد ضعيف، لانه فقد اول شرط من شروط الصحه وهو اتصال السند إذ هو معلق لأن أحمد لم يدرك مالك. خلاص كده. لو اليمن أحمد قال عن الظهر اسمي طبعا واضح أبين وأوضح الانقطاع. احنا بقى دلوقتي زماننا ده لما الواحد مننا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معلق ولا لا؟ معلق لأننا حدثنا الإسناد كله. وحدود معنى ذلك إن كل حديث وننسبه ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق يعني ضعيف. نقول لا، أصل احنا دلوقتي لسنا في زمان الرواية. الأسانيد أولت في الكتب وانتهى الأمر. ما فيه فرق فينا الآن ولا قبل الآن لحد القرن الرابع الهجري. لحد أواخر القرن الرابع الهجري يقدر يوصل بسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. طب ومن يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لازم يمر على كتاب أو جزء حديث، لأن كل الأحاديث سوّلت. وأصبح خور الجماهير أن تتلقى هذه الكتب من أصحابها عن طريق القراءة والسماع أو الإجابة أو الإجازة إلى آخر صيغة التحمل. يعني أنا دلوقتي مثلا أنا أفترض إن أنا مؤنث ولي كتاب في أسانيد، والكتاب ده أنا ضرب فيه مثلا 5 كتاب، أروي صحيح البخاري وأروي صحيح مسلم كتب الصحاح والمسانيد والمشايخ والمشيخات والمعاجم والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ كيف لا يأتني، وأنا أروي هذه الكتب بإسنادي، إسنادي لكل واحد من أصحاب الكتب مش إسناد المريض عشان لما عرفت تعرف أجيبه وأسميهم ليه. أقصى ما أفعله إن أنا أصل إلى صاحب الكتاب. فأنا لما آتي فأقرأ عليكم مثلا من هذا الكتاب وقلت لكم أجزت لكم مروياتي، يعني كل المرويات دي اجلسها لكم، انت بقى حسيت تروي حديث زي البخاري نفسك ان تقول حدثني فلان عن فلان لحد ما توصل الى محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا فلان عن فلان. تعمل ايه عشان توصل للبخاري؟ توصل عن طريق امس، فستقول حدثني فلان اجازه لانني قلت لك اجلسك. شوف دقة كلام الحديث، قد يكون ما بين الواحد يتلقى الحديث بالإجازة أو يتلقاه بالإجازة أو يتلقاه سماعا مباشرة. خلاص، فلا يستطيع الواحد إلا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، إنما العمدة على إيه؟ الكتب التي دونها. ليش لما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معنى ذلك الإسناد معلق ولا ضعيف؟ ليه؟ موجود موصولا في الكتب التي أخذنا منها هذا الإسناد. لكن إذا قال السالكون إن هم كانوا أيام الأسانيد وأيام جمع الأسانيد، إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له الإسناد في يدك ومع ذلك أنت حذفته فهذا حديث معلق يعني ضعيف. خلاص كده. يبقى أول شرط من شروط الاتصال عشان نثبت إن الحديث الطفل ألا يكون الحديث معلق. قلنا يعني معلق المعلق معقول قرار او اكثر الى اخره من بدايه السند وشرط يكون الحد على الشوارع، ولا يكون معضلا. معلش انا هحاول اقصص مساوي الصبور عليا شويه لان الرساله دي انا عايز اوصلها لكم عشان عرفت بالدماء يستطيع احد ان يمتلك على حليل هذا العلم الا اذا شهد واشتهد وشاف السن وفرض الموت أي حديث على وجه الخطوة دون سائر العلوم لسبب سأذكره بعد ذلك. نادي يشوف المرء ألواه علشان يدرك أن الحديث ويتفضل فيه. لا يكون معلقا ولا يكون معضلا. المعضل أن ما حدث منه راويان متتاليان في أي موقع في السنة. طب إيه الفرق بينه وبين المعلق الأولاني؟ أنك المعلق اشترطنا أن يكون من أول السنة، لكن المعلق قلنا من أي مكان في السنة، ممكن تأوله، ممكن تنصه، ممكن تأخره. على كده ممكن المعلق يكون معلق ولا مش ممكن؟ ممكن إذا جاء الحج من أول السنة وسقط راويان على الثواني إذا معلق الله أن في الحالة دي مش هنقبل الحج. ليش؟ لأنه قدح في الشرط الأول وهو اتصال السنة. ولا يكون منقطعا. المنقطع أن يسقط راوي من السنة من أي راوي. ولا يكون مرسلا. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما سمي مرسلا لان راويه ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم. لين يكون احنا الوجه مثلا في واحد السنه ذا والثاني السنه ذا وبيقول له ارسلني الحاجه الفلانيه الالم ذا ارسله انا هاني اخر احورك تأخذف. خلاص الألم عمل ايه؟ مر من على المساحة بتاع الشارع دي كلها ووصل من ايه؟ لصاحبه. خلاص كذلك التابعين الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اسمه تابعي. ما هو لو كان أدركه باسمه ايه؟ اسمه صحابي. فكون بين أدركته باسم تابعي. طب لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده ايه؟ خلاص فكأن التابعية أرسل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما أرسلت إيه؟ هذا الطلب إلى صاحبه. يبقى تجاوز هو أكثر واثقة أو أكثر حتى أوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة. العلماء يقولون الجريء هو حديث مرسل. يبقى الحديث المرسل الحد بتاعه من أول من أول سنة ولا من آخر من آخر السنة. خلاص كده يبقى بقى المدلل. ايه يعني التدليس؟ التدليس انك ماخوذ من اسم واحد يقول فلان تدلس عليا. تدلس عليا يعني غسلني. طب هو غسلني ازاي؟ ما فيش مخ ما عندكش عينين انك استعملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيفتكر التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه. وده مأخوذ من الثلث اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده. واحد ما يعمل حاجه في الظلمه كده ما يمشي. يبقى ايه الحديث المدلس فيه عيب لكن المدلس اخفاه عن العيوب حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل ايه؟ نبحث عن هذا العين. طب الانواع الاربعة الاولانية مكشوفة. اي واحد ثلاث طبقات يقول لك الاتفاع واضح ظاهر اوف. ده احمد بن حنبل لما يقول عن مالك ابن انس بعيدة فتاة يعني والعيدة مفهومية ما هو معروف انه يدركوه. قال لك عيوب ظاهرة لكن التدليس وان كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج الى تمثيل. التدليس انواع. أكثر أنواع التدليس دوران في الأسامي حاجة اسمها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد يعني إيه؟ قال لك إحنا دلوقتي حاضرين لكذا وفلان الفلاني تلميذ وأنتوا كلكم عارفين إنه تلميذ وبيطلع معايا ويدخل معايا وكله عارف إنه تلميذ ودايما يحضر مجالسه. خلاص؟ فعرض لهذا التلميذ سفر سافر او مرض او تخلف لاي علم من علل فما حضرش الدرس بتاعنا ده. فانا حدثتكم بجمله من الاحاديث 10 15 حديث قعدت اقول لكم حصيت من فلان عن فلان عن فلان وانتم اخذتم من ايه؟ اخذتم من الاسانيد بتاعتي وبرضه كل واحد منكم يروح في المسجد بتاعه ولا في المكان اللي هو بيعلم فيه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. فالصحيحنا اللي جات له سمع 15 حديث ما سمعت 15 حديث. طيب هو عايز يربط 15 حديث دول عني هيجيبهم ازاي؟ يضطر بقى انه يجي الواحد من زمايله اللي قاعدين ويقول له حدثني بال 15 حديثا لواحد غير يعرف شيء. يبقى اللي كان طول عمره قاعد قدامي ويقول حدثني فلان هيقول المرة دي حدثني علمان عن فلان صح كده؟ يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة.
بدل ما كان بيصل الكلام عني مباشرة اضطر انه ياخذ عن الوحي عني.
والمسألة دي كانت مرة قوي عند المحدثين سلف النزول دي. وكل ما يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا علوم. كل ما الاسناد يطول يقال نزول عند السلم بفتح. تعرف فتح البيت؟ كل ما يكون بينك وبين فتح البيت ثلاث درجات يبقى اوشك انك تطلع تطلع ولا لا. لو بينك وبين الصف عشر درجات يبقى انت نزلت ولا طلعت؟ انت نزلت.
فذلك الاسانيد كل ما المحدث يعلو بالسند بتاعه بحيث يكون العدد اللي بينه وبين النبي صلى الله قليلا اسمه علو. لو قال عدد الرجال مسافه عدد غير اسمه نزول لكنه ايه نزل لتحت فصاله المسافه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى النزه هو بدل ما كان بيوصل للنبي عليه الصلاه والسلام عن طريقه لاربعه رجال هيوصل في 15 حديث كم رجل؟ بخمسه.
خلاص كده؟
فيوم يقول لي نفسي ليه؟ طب وانا ليه هنزل؟ ها؟ انا ليه انزل؟
طب نزول الاول اسقطه
واقول عن فلان. خلاص كده؟ فيوم مسقطه ويقول عن فلان. حد ممكن يكذبه؟ طب لو قال حدثني فلان كذاب على طول لانه كان صحابه. حدثني منين بقى؟ ها؟ سمعنا زي الراجل الصوفي اللي قال فتوى عجيبه قوي. واحد غاب عن مراته اربع سنين
جاء لقاها بتراب
رفع الولد المسلم لسه كل شهرين ثلاثه كده واخد بالك؟ فازاي الكلام ده؟
فراح للشيخ بتاعه
واخد بالك؟ قال له الوضع كذا 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 كذا.
قال إن كنت من أهل الخطوة فهو أبوك.
ها أدع كده ورجع بخلاف كان أهل الخطوة ممكن من أهل أبوك. لكن لو كنت بقى وصل إلى مصر إلى أول بخلاف
فكرنا بقى بحكة برضو اللي بدأت بكل أسف يعني يظهر لها دوال السوء. المرأة تحمل أمها في الجهة سنة دون جنيه
أخبرت. والكلام عن تزوج الانس بالجن كلام كله عبارة عن حكايات لا حكم لها ولا أذنة ولا يجوز اعتمادها. لأن احنا لو اعتمدنا القصة دي هيدخل علينا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.
الولد الكبير
ابن العشرين ها وخلاص وينتهي سائر
لا. فهو لو قال حدثني
يسقط على طول ويقول انت كاذب مش مفكش حافظ.
لكن لو قال عن
فمش حد يقدر يكذبه. اصل عن فلان اي عنه ممكن يكون بواسطه. ولذلك العلماء علشان يتقوا هذا المزرق ونعرف خطه هذا الامر الذي يفتح الاسانيد قال لك فنفترض المدلس الثقه الامين ان يقول حدثني في الاسناد.
إذا ما يجي حدثني هرد عليه
ومش هأمنه. ليه؟ الاحتمال أن يكون الواسطة التي أسقطها ضعيف أو كذاب أو متروك أو لا يقبل حديثه. يبقى بهذه الطريقة سننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
ده النوع اللي هو أكثر الأنواع دوران في الحديث.
لما يقول لك فلان مدلس وقد عنعنه اعلم ان هذا التدليس المقصود اسم تدليس الاسناد الذي شرحنا صورته الان وهي ان يروي الراوي عن تلفيه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو كان بيسمع من شيخ على طول لكن لم يسمع منه هذه الاحاديث لما تغير عن كذا. خلاص كده.
نوع اخر من التدليس اسم تدليس التجويد او تدليس التسويق.
وهذا النوع حرام
لا يجوز ارتكابه لان اكتشافه امر في غاية السهوله. إذا سورة
النوع اللي هو
ألك هو أن يسقط الراوي سيخ سيخه قصاعده بشرط أن يتعاصر سيخه وسيخه ويكون بأروع البعض. إزاي يعني؟ احفظ الإسناد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة
عن الزهد، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهد. الوليد يعمل إيه بقى؟ شيخ الأوزاعي يسير، شيخ ابن أبي فروة يسقط. طيب الشيخ ابن أبي فروة مين؟ الزهري، آخر واحد ذكرناه. فلما يسقط شيخ الشيخ ابن أبي فروة يصبح الإسناد كالآتي: الوليد عن الأوزاعي عن الزهري. ما سقط ابن أبي فروة خلاص، ما سقطش شيخ المرادي زي النوع الأولاني بالإسناد، النوع الأولاني بالإسناد ما سقط شيخ، لا النوع ده بقى ساب شيخ ما قربوه وأسقط شيخ سيفه. حلو كده، فخلاه الأوزاعي عن الزهري. أي واحد عنده كده قال ساق علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري وهم يقولوا صحيح، يعني إسناد صحيح من الأوزاعي الحلاليين الزهري. السقط هنا يتعرف ولا يتعرف؟ ما يتعرفش طبعا جدا، لأن تعرف إن واحد سقط حد هنا خلاص. يبقى ده زي العمل إيه؟ جاء على حفرة زي دي في شارع وقام حاطط عليه عودين قش وعودين حطب، فأنت جاي بقى في رعيتك وميت وفاكر إن المسألة كلها إيه؟ أرض مستوي. أول ما وصلت للبيت كنت واقع فيه فغرت سكت، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالارض. عشان كده سميت تكنيك التسويه، ان هو بعد ما يعمل عمليته يقوم حاططهم كده جنب بعض، انا عملت حاجه اهو زي بعض مستوي. عشان كده سميت تكنيك التسويه، اي انه جود الاسناد او سميت تكنيك التسويه. خلاص. نوع ثالث تدريس البلدان والاماكن، يقول مثلا: حدثني فلان في القاهره. القاهرة أشهر قاهرة في الدنيا بتعرفها ليه؟ في قاهرة جملة إيطاليا وخبالك كمان، لكن أشهر قاهرة موجودة إذا فيه في القاهرة في الدنيا كلها يعرف الناس عارفينها خلاص. فمثلا هنفترض إن أنا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة، فهو مكاحب الشيخ ده أقول لك على نوع بس إيه؟ على الرصيف هنا حدثني حديثين ثلاثة، يحدثني حديثين ثلاثة، أقول إيه بقى؟ حدثني فلان في القاهرة، أنا قصدت الشارع، شارع القاهرة، فقلت الشارع بقى، حدثني فلان في القاهرة، فأي واحد يقرأ الإسناد يتخيل إن الرجل اللي مصر لا دخل ده مصر، وأنا كذلك لو أنا مثلا في القاهرة هنا والشارع اللي قدامنا ده اسمه شارع العراق ولا شارع دمشق ولا وانا في الشارع قلت فلان حدثني فحدثني قال قلت حدثني فلان في دمشق، الناس كلها تتخيل عرس الشام واخد بالك. او نرى على النيل كده والعرس الكوبري واقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر، واخد بالك. ونعمل حديثين ثلاثة أربعة بلاد ما وراء النهر ده طلعت فوق قوي واخد بالك. فيقوم بقى اللي بيقرا الكلام ده يتخيل انني رحلت الى هذه البلاد ولقيت علماءها وحدث عنه. واحد ما ترويه ليه قال يعني اقصر مثلا بيترجح انه رحم كده وشاع وقبل العلماء منه، لا ده المثال اكثر من كده، لان معنى ان نزل دمشق يبقى لو روى عن اي دمشقي بعد ذلك انا هصحح دمشق ما كانش دمشق، لان النعل وسمع من فلان وعنان وعنان الى اخر انت رجل، يبقى لا قد تصل الاسناد ممكن يكون في سمع منه ومع ذلك تسمع منه. وفي انواع اخرى في الاسانيد في من الاسانيد. ادي يا جماعه تحقيق اول شرط من شروط الحديث الصحيح، وده اخف شرط فيه، اخف شرط في الخمس شروط دي هو ان نثبت ان السند مقصود، لأنني كما قلت لكم إذا وقعت على انقطاع أو إرسال أو إعضاء أو تعليق أو تدريس على الشيخ بسهولة، يبقى قبل أن أقول هذا حديث صحيح لازم أخذ كل الخطوات دي وأثبت أنه لا يوجد قادح من القوادح الاتصال في السنة. الشرط الثاني عدالة الرواة. العدالة
هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع القراءة من أسباب الفسق وخوارج الظهور. يعني إنسان عدل، يعني إنسان يرجع إلى دين ملتزم. طب خوارج العدالة إيه؟ الكفر، فلا يقبل من شافعي. الفسق، الكذب، التهمة بالكذب، البدعة. والبدعة فيها تفسير. فإذا ثبت على الرجل أنه كافر لا يقبل كلامه لأنه فقد العدالة. إذا ثبت أنه فاسق لا تقبل أيضا روايته ولا تقبل شهادته. إذا ثبت أنه كذاب لا تقبل روايته. إذا ثبت أنه متهم بالكذب لا تقبل روايته. إنما البدعة هي التفصيل وليس هذا مجال تفصيل ذلك. يبقى لازم بقى حتى أثبت هذا الوصف أن أفتش في ترجمة الرجل الراوي وشوف أهل العلم قالوا في إيه والذي نقلوه فيه أمتحقق عليه وواقع هو فيه ولا لا. وده طبعا هلزم جهد كبير لتفتش مئات الكتب لتقع على كلام العلماء في هذا الراوي. وهل الكلام الذي ورد فيه له وجه ولا العلماء اختلفوا فيه؟ واختلفوا فيه يبقى الترجيح كيف سنرجح ما بين اقوال العلماء المختلفه. الترجيح ده له قواعد مش هنكتب فيها الاطلاع والرجح ولا ناخد الشك زي واحد كان بيقول عن واحد انه شخص فواحد قال له اتعرفت قال انا لو نظرت الى لحيته لعلمت انه شخص. وبالك نحن كده فخمة كده ومالية كده وشاع ورجل عليه وقام أول ما تشوف كده 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 يعرف إن الرجل ده شكل إن الرجل ده محترم. لا المسألة مش كده أبدا. المسألة لها ضوابط كثيرة. يعني عشان تبحث في كتب أهل العلم لازم تدرس كيفية البحث في الكتب. عشان ترجح ما بين أقوال أهل العلم لازم تدرس كيفية الترجيح لأن المرجحات مختلفة في القوة. المرجحات 1، 2، 3، 4، 5 من تحت تيجي علينا من 10 وتكتب بيه وتكتب بيه. لا كل ده لابد ان تكون متحققا به قبل ان تدخل في باب الترجيح وتقول لا انا ارجح كلام احمد على ابن معين او العكس. وخلي بالك كذلك عداله الراوي كذلك ضبط الراوي ضبط الراوي والحفظ. هل كان حافظ ضابط ولا كان بينشر ولا كان ضعيف الحفظ ولا اخترق وعقله اتغير لما كبر؟ لا تتفق انه ضابط فحتمشي عنه الغفل وسوء الحفظ والاختلاط والتغير. لازم تمشي عنه كل ده عشان تثبت انه حافظ النظام. على ما تصل الى هذه الحروب بتبذل مجهودا كبيرا وتقطع ليالي من الجنه عشان تثبت ان الحديث صحيح. فعلم الحديث يا جماعه لما العلماء صححوا وضعفوا وحملوا الكتب صنفوها على اقوى ما انت قرائن من القرائن المحمود. شيخ واحد يتخيل ان البخاري ممكن لما يفتح البخاري كده ويعرف يقرا عربي يبقى فين في البخاري. كيف صنف البخاري كتابه؟ ده الكتاب ده معجزه فعلا. هذا الكتاب معجزه بمعنى كلمه. ولا تظهر امامه البخاري الا بالنظر في كتبه. ناهيك ان كل العلماء اثنوا على هذا الامام ولا نعلم احدا قدح فيه بحق ابدا. البخاري اسمه بيعبر القرون في السنة. وصل الينا البخاري بنفس اللمعات الذي كان ايام كان البخاري حي رحمه الله. فاي واحد اقول ان هو صحح ولا ضعف ولا ان الحديث ده موضوع ولا الحديث ده ضعيف ولا الكلام ده انظروا اليه. فان كان لقيقا لو انت تقسم لبنتك ولد سنه لقيق وانت عارف ان ولد سنه يتجوز منك انت هتتهيأ النتيجه تبقى